الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في نونية العلام بن القيم رحمة الله عليه في فصل في تحميل أهل الإثبات المعطلين الشهادة تؤدى عند رب العالمين، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: وشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان للإيمان. قالوا: عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان، وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان، متكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان، وهو القوي بقوة هي وصفه، ومليك يقدر يا أخ السلطان، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. والوصف معنى قائم بالذات، والأسماء أعلام له بوزان، أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها الشقاق معاني، وصفاته دلت على أسمائه، والفعل مرتبط به الأمران، والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيان، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها يعنى به أمران، والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. قال رحمه الله: واشهد، أي أيها المعطل اشهد أيضا بها بأن أهل السنة يثبتون الأسماء لله عز وجل، ويثبتون الصفات لله سبحانه وتعالى، ويثبتون أيضا الأحكام المتعلقة بأسماء الله وصفاته. وشهد عليهم أنهم قد أثبتوا الأسماء والأوصاف للديان، وكذلك الأحكام أحكام الصفات، وهذه الأركان الإيمان. هذه ثلاثة أركان من أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته، وهي الإيمان بأسماء الله، والإيمان بصفاته، والإيمان بأحكام أسمائه وصفاته. فهذه هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته. قالوا: عليم وهو ذو علم، فهو عليم تسمى بذلك، وهو ذو علم أي موصوف بالعلم، فله الاسم وله الصفة وله الفعل. قالوا: عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، فهو عليم وذو علم ويعلم، فله الاسم وله الصفة وله أيضا حكم الاسم والصفة، وسيأتي الكلام على ما يتعلق بالحكم. قالوا: عليم وهو ذو علم ويعلم غاية الإسرار والإعلان، فلا يخفى عليه شيء، فيعلم السر والعلن، وإن تجهل بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، فيعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر، ويعلم أيضا ما كان من قبيل الإعلان. وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر كل مرئي وذي الأكوان، وهكذا هو البصير من أسمائه البصير، وهو موصوف أيضا بالبصر، فأسماء الله عز وجل ليست أعلام محضة من غير صفات، فاسمه البصير وهو الموصوف أيضا بالبصر، ويحصل منه الإبصار، فهو يبصر كل مسموع من الأكوان، وكذا سميع وهو ذو سمع ويسمع كل مسموع من الأكوان. وسيأتي أن هذا داخل في حكم الصفات على ما سيأتي إيضاحه. ومتكلم وله كلام وصفه ويكلم المخصوص بالرضوان. وأما قوله متكلم فهذا الاسم من قبيل الإخبار، ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بكل اسم حسن، ولا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء الحسنى، ولا يدعى الله عز وجل إلا بأسماء الحسنى، والمتكلم لا يدخل في الأسماء الحسنى، لكن يجوز الإخبار عنه بذلك، فإن الكلام قد يكون بحق بباطن وبخير وبشر، فيختلف ويتنوع، ولله عز وجل من ذلك الكمال. وأسماء الله عز وجل حسنى فهي كاملة من كل وجه ولا تنقسم إلى كمال ونقص، فعلى كل المتكلم لا يدخل في أسماء الله الحسنى، وإن كان يجوز الإخبار عن الله عز وجل بذلك. وكلام المؤلف محمول على معنى الإخبار. متكلم وله كلام أي موصوف بالكلام، متكلم وله كلام وصفه، ويكلم المخصوص بالرضوان، ويكلم سبحانه وتعالى من خصه بالرضوان. وأما من سخط عليهم فقد قال الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهو القوي بقوة، فاسمه القوي وموصوف بالقوة، وهو القوي بقوة هي وصفه، ومليك وهكذا هو المليك، ومليك يقدر يا أخ السلطان، وهو مليك مقتدر، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان، وهو المريد أيضا المريد لا يدخل في أسماء الله الحسنى، لكن يخبر عن الله عز وجل بذلك. وباب الخبر من الأبواب الواسعة، وذلك أن الإرادة كالكلام تنقسم إلى خير وشر، فلهذا لم يسمى الله عز وجل بالمريد ولا بالمتكلم، لكن يجوز الإخبار به على وجه الكمال كما أخبر عنه المؤلف على وجه الكمال، قال يريد صنائع الإحسان، وهو المريد له الإرادة هكذا موصوف بالإرادة، فالإرادة صفة من صفاته، وهو المريد له الإرادة هكذا أبدا يريد صنائع الإحسان. والوصف معنى قائم بالذات، والوصف معنى قائم بالذات خلاف ما عليه المعتزلة، فإنهم جعلوا الوصف قائما بالمخلوقات ما هو بذات الله عز وجل، فإذا وصفوا الله عز وجل بالكلام قصدوا أن هنالك مخلوق متكلم فالكلام قام به، وهكذا إذا وصفوا الله عز وجل بالسمع والبصر جعلوا تلك الأوصاف قائمة ببعض المخلوقات ده بالله عز وجل، وهذا كلام باطن وغير معقول. فالوصف كما قال المؤلف معنى قائم بالذات، وهكذا تكون الصفات، فليوصف الشخص بما في غيره. لو رأينا شخصا في غاية الجبن هل يجوز أن نصفه بالشجاعة لأن الشجاعة موجودة في غيره؟ لا يجوز. وهكذا إذا كان جاهل لا يوصف بالعلم لأن العلم في صديقه مثلا، فلا يوصف الشخص إلا بما قام به، هذا هو المعقول في الصفات. قال الوصف معنى قائم بالذات والأسماء أعلام له بوزانه، وأما أسماء الله عز وجل فهي أعلام دالة عليه، فالصفات قائمة بالذات أي بذات الله عز وجل، وأسماء الله عز وجل أعلام تدل عليه سبحانه وتعالى وليست بأعلام مجردة. ولهذا قال أسماؤه دلت على أوصافه فهي أعلام وأوصاف. وهكذا أسماء الله عز وجل، ما في اسم جامد ليس فيه صفة كمال. ولهذا أنكر العلماء على من جعل الدهر من أسماء الله عز وجل باعتبار أن الدهر من الأسماء الجامدة، وأسماء الله عز وجل حسنى، فلا بد أن يشتق من الاسم صفة. فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فباعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل هي من قبيل الأعلام، وباعتبار ما دلالتها على الصفات هي من قبيل الأوصاف. قال أسماؤه دلت على أوصافه مشقة منها اشتقاق معاني. أسماؤه دلت على أوصافه مشقة منها، أي أن الأسماء مشقة من الصفات، أن الأسماء مشقة من الصفات. فالله عز وجل موصوف بالعلم، ولهذا قيل له العليم، وموصوف بالرحمة ولهذا سمي بالرحيم، وموصوف بالمغفرة ولهذا سمي الغفور. فقال أسماء دلت على أوصافي مشقة منها الشقاق معاني. ولا يقصد رحمة الله عليه أن كل صفة يشتق منها اسم، ما يقصد هذا، لكن إذا تأملنا في أسماء الله عز وجل من أين أخذت؟ أخذت من الصفات، وليس المعنى أن كل صفة يشتق منها الاسم. لكن لو تأملنا في الأسماء التي تسمى الله عز وجل بها نجد أن مأخوذة من الصفات ومشتقة من الصفات، وهذا كلام صحيح. وصفاته دلت على أسمائه، قال أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها الشقاق معاني. وصفاته دلت على أسمائه، نعم أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها الشقاق معاني، عكس نعم ما ذكرناه عكس ما سبق. أسماء دلت على أوصافه مشقة، أي الأوصاف مشقة من أسمائه. قال وصفاته دلت على أسمائه، كذلك الصفات دلت على الأسماء، الأسماء دلت على الصفات والصفات دلت على الأسماء، وهذا أيضا معنى صحيح. فالصفات دلت على الأسماء، فهو موصوف بالرحمة واسمه الرحيم، وموصوف بالعلم واسمه العليم على ما سبق إيضاحه. فأسماؤه دلت على أوصافه والأوصاف مشتقة من أسمائه، وهكذا صفاته دلت على أسمائه كما قلنا موصوف بالعلم وله اسم العليم، وموصوف بالرحمة وله اسم الرحيم، فهو موصوف بالرحمة وهو الرحيم، وبالعلم وهو العليم. قال والفعل، نعم وصفاته دلت على أسمائه والفعل مرتبط به الأمران. والفعل مرتبط بالأسماء والصفات، أفعال الله عز وجل مرتبطة بالأسماء والصفات. ولهذا قال قبل ذلك في أول الأبيات قالوا عليم وهو ذو علم ويعلم، وكذا بصير وهو ذو بصر ويبصر إلى آخر، وهو سميع وهو ذو سمع ويسمع. فأفعال الله عز وجل متعلقة بأسمائه وصفاته. قال والفعل مرتبط به الأمران بالأسماء والصفات، هذا الفعل. قال والحكم نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيانه، ولربما يعني به الإخبار عن آثارها يعني به أمران. وأما الحكم وهو الركن الثالث من أركان الإيمان بالأسماء والصفات، فقال نسبتها إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيانه. فالحكم نسبتها إلى متعلقات فإذا جئنا إلى اسم الله عز وجل العليم، بما يتعلق هذا الاسم بالمعلوم؟ هل يمكن أن يكون الله عز وجل عليما وليس هناك أشياء معلومة يعلمها بعلمه؟ ما يمكن. فالعليم متعلق بالمعلوم، والرحيم متعلق بالمرحوم، والغفور بالمغفور له، وإلى غير ذلك. فهذه متعلقات، نعم، فهذه المتعلقات يقال لها الحكم، وتلك المتعلقات تقتضي الآثار. فعندنا مثلا لو نظرنا إلى اسم الله عز وجل الرحيم، فإنه يتعلق بالمرحوم، وهذا التعلق يقتضي آثاره. وكل ما في وكل نعمة موجودة في العباد هي من آثار من آثار رحمة الله عز وجل، من آثار رحمة الله عز وجل. فاسم الله عز وجل الرحيم هذا متعلق كما عرفنا بالمرحوم، ولذلك آثار، نعم، جميع النعم هي من آثار نعم رحمة الله عز وجل. وهكذا لو تأملنا إلى اسم الله عز وجل القدير، فإنه متعلق بالمقدور، ولهذا آثار ما في الكون من الإحكام والإتقان والأمور العظام من آثار قدرة الله عز وجل. كون الله عز وجل جعل سماء من غير عمد، هذا أثر من آثار قدرة الله ولا ما هو من آثار قدرة الله؟ من آثار قدرة الله. وهكذا جعل هذه الأرض المبسوطة الواسعة العظيمة متسعة الأرجاء من آثار قدرة الله عز وجل. وهكذا ما في الخلق من الإحكام والإتقان من آثار قدرة الله عز وجل، وأيضا من آثار علم الله، من آثار علم الله. فالله عز وجل هو العليم، وهذا نعم والعليم نعم، ومتعلق العليم بالمعلوم، وهذا الكون بما فيه من الإحكام والإتقان أيضا من آثار اسمه العليم، ومن آثار صفة العلم له سبحانه وتعالى. وهكذا إذا تأملنا مثلا في اسم الله السميع، ليش يتعلق هذا الاسم بالمسموع؟ يتعلق بالمسموع. طيب لهذا آثار ولا ما له آثار؟ هناك من يدعو الله عز وجل ويستجيب الله له، هناك من يكون في كربة فيدعو الله عز وجل فيكشف كربته، هناك من يكون في فقر وحاجة يدعو الله عز وجل فيكشف ما به من الفقر والحاجة، هذا من آثار اسمه السميع. وهكذا القول في سائر الأسماء. إذن هذا المتعلق وش يسمى؟ يسمى الحكم. قال والحكم نسبته إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيانه، وهي تقتضي الآثار على ما سبق إيضاحا. قال ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها، يعنى به أمران، وربما يطلق الحكم على الأثر، يعني الحكم قد يطلق على المتعلق وقد يطلق الحكم على الأثر، فالآثار داخل في مسمى الحكم. فانظر إلى آثار رحمة الله، نعم، من نزول الأمطار ومن نبات الأشجار مثلا، هذه الآثار تدخل في مسمى حكم الاسم والصفة. فقد يطلق الحكم على المتعلق وقد يطلق الحكم على الأثر، الحكم يطلق على المتعلق وقد يطلق على الأثر. قال والحكم نسبته إلى متعلقات تقتضي آثارها ببيانه، ولربما يعنى به الإخبار عن آثارها، يعنى به أمران، إما هذا وإما هذا. قال والفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، وأما الفعل فهو إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة، فالفعل يكون بإرادة وقدرة، ولا يمكن أن يكون الفعل إلا بإرادة وقدرة. من لا إرادة له هل يمكن أن يفعل؟ لا يمكن. ومن لا قدرة له هل يمكن أن يفعل؟ لا يمكن أن يفعل. فلا يكون الفعل إلا بإرادة وقدرة مع الإمكان، إذا كان ذلك الشيء من المستحيلات من الممتنعات لذاتها، هل يتعلق بها الفعل؟ فالفعل لا يتعلق بالمستحيلات والممتنعات. قال الفعل إعطاء الإرادة حكمها مع قدرة الفعال والإمكان، ولا بد أن يكون في الأشياء الممكنة ولا يتعلق الفعل بالأمور الممتنعة. قال فإذا انتفت أوصافه سبحانه فجميع هذا بين البطلان. فإذا انتفت الأوصاف وش ينتج من هذا؟ أنه لا أسماء، فإن الأوصاف هي التي دلت على الأسماء. وإذا انتفت الأوصاف انتفت أيضا الأفعال، لأن الأفعال متعلقة بالأسماء والأوصاف، فتنتفي الأفعال عن الله عز وجل. وإذا نفينا الأوصاف أيضا نفينا الحكم، إما على معنى المتعلق أو على معنى الأثر. فهذه هي النتيجة إذا ما نفينا الأوصاف عن الله عز وجل، فتنتفي جميع هذه الأمور، فيصير الله عز وجل لا اسم له ولا حكم. نعم، والحكم أيضا منتف في حقه، وأيضا نعم آثار أسماء وصفات منتف في حقه، وكل هذا غاية الإلحاد والكفر العظيم ومخالفة العقل والواقع. فإن آثار الصفات معلومة محسوسة، ما يمكن أن تنكر، آثار صفات الله عز وجل محسوسة وموجودة ومعلومة في الكون ولا يمكن أن تنكر، فمؤدى إنكار الصفات إلى هذه الضلالات الكبار ولهذا الكفر العظيم برب العالمين سبحانه وتعالى. إلى هنا وننتقل إلى زاد المادة.